الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يكثر علماءها العالمين العاملين. وبعد، في هذا اليوم بإذن الله عز وجل سنتكلم عن دلالة المفهوم، فإن الدلالات على نوعين. النوع الأول دلالة المنطوق، هو دلالة اللفظ في محل النطق، ومنه الأوامر والنواهي والعمومات. والنوع الثاني دلالة المفهوم، والمراد بها دلالة اللفظ في غير محل النطق، ومنها مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ودلالة الاقتضاء والإشارة والتنبيه، مما سنتكلم عنه في هذا اليوم. وهناك أنواع من الدلالات وقع التردد فيها، هل هي من دلالة المنطوق أو من دلالة المفهوم، مثل دلالة الحصر، سنأتي إليها بإذن الله. ونضرب مثالا يتضح به الحال، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، إيجاب للزكاة في السائمة، هذا هو المنطوق، ويفهم منه أن غير السائمة لا زكاة فيها، فهذا مفهوم. مثال آخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة، المنطوق منع المحرمة من لبس النقاب، ويفهم منه أن غير المحرمة يجوز لها لبس النقاب. ومن أمثلته في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فالمنطوق عدم وجوب الزكاة فيما كان أقل من خمسة أوسق، ويفهم منه بواسطة المفهوم أن ما زاد عن الخمسة ففيه الزكاة. ولعلنا إن شاء الله أن نذكر أنواع دلالة المفهوم واحدة واحدة. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله واياه شيخنا جميع المسلمين: فصل فيما يقتبس من الالفاظ فهواها واشاراتها، وهي امر الاول يسمى اقتضاء، وهو ما يكون من ضروره اللفظ وليس بمنطوق به، اما ان لا يكون لا لكن يسبق إلى الفهم بفهم الكلام، وهذا قد يسمى إيماناً وإشارة وفهم الكلام وفهمه، وإليك الخيار في تسميته. الثالث التنبيه وهو فهم الحكم بالمسبوق إلى المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده ومعرفة وجود المعنى في المسبوق بطريق الأولى، كتحريم الضرب أو الشتم من قوله فلا تقل له ما عرف، ولا بد من معرفة المعنى في الأدنى ومعرفة وجوده في الأعلى، ويسمى مفهوم الموافقة وفهم اللفظ. وقال أبو الحسن الجزري وبعض الشافعية هو قياس، لأنه إلحاق المسكوت بالمنطوق بالحكم لاجتماعه على المرتبط، وهذا هو القياس. وقال القاضي وبعض الحنفية وبعض الشافعية ليس بقياس، إذ هو مفهوم من اللفظ من غير تأمل ولا استنباط، ومن سماه قياسا سلم بأنه قاطع فلا يقول تسميته قياسا. وقد يتفق لهذا الفن ما يشبهه من وجه ولا يفيد القطع، كقولهم إذا رد شهادة الفاسق فالكافر أولى، لأن الكفر فسق وزيادة والفاسق لها من قبل. قولهم إذا جاز السلم في المؤجل ففي الحال أجوز ومن القطر أبعد، فلا بد من اشتراكهما في المقتضي، وليس المقتضي بصحة السلم في المؤجل بعده من القطر ليلحق به الحال، بل القطر مانع. وليس المقتضي بصحة السلم للمؤجل بعده من القرار ليلحق به الحال، بل القرار مانع احتمل للمؤجل، والحكم لا يصح لعدم مانعه بل لوجود مقتضيه. ثم لو كان بعده من القرار علة، ففهم أن تعليم الحكم على الموصوف بالسواد نفي الحكم عما عداه، ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة، فلو استوت السائمة والمسجد
هذا الفصل معقود في المفاهيم، وقد ذكر المؤلف منها أربعة وأغفل اثنين، فقال: فصل فيما يقتبس، أي يؤخذ من الألفاظ من فحواها، أي من معانيها لا من ذاتها وصيغتها. ثم ذكر أنها خمسة أقسام: الأول دلالة الاقتضاء، والمراد بها أن يكون اللفظ والجملة تحتاج إلى تقدير لتكون صحيحة، تقول في قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كل سفينة، هذا من ألفاظ العموم، ظاهره حتى السفينة المعيبة، ولكن موسى أو لكن الخضر ألحق العيب بالسفينة من أجل أن لا يأخذها الملك، فدل هذا على أن المراد كل سفينة صالحة لا عيب فيها. وهنا احتاج الكلام إلى تقدير ليكون الكلام صحيحا، فالمراد بدلالة الاقتضاء احتياج الكلام إلى تقدير ليكون الكلام صحيحا. دلالة الاقتضاء من أنواع دلالة المفاهيم، وليست من أنواع دلالة المنطوق، يفهم من اللفظ وإن لم ينطق به. ودلالة الاقتضاء ثلاثة أنواع: النوع الأول أن يكون اللفظ بدون التقدير والإضمار كذبا، فنحتاج إلى إضمار من أجل جعلك كلاما صحيحا صادقا. ومن أمثلة الحديث: لا صلاة بعد العصر، فإنه يحتاج إلى تقدير، لأننا نجد أن بعض الناس يصلون بعد العصر، فنقول لا صلاة صحيحة من أجل أن يكون الكلام صحيحا وصدقا. والنوع الثاني أن يحتاج اللفظ من جهة الحكم الشرعي إلى تقدير، بحيث إذا لم نقدر لفظا كان الكلام مخالفا للشرع. ومن أمثلته كما ذكر المؤلف: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، تقدير الكلام فيجب عليه أن يصوم عدة أيام أخر. وفي تقدير آخر وهو أنه أفطر، إن لو سافر وصام لم يجب عليه القضاء. من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فيجب عليه الصيام عدة من أيام أخر حتى يكون الكلام صحيحا من جهة الشرع. ومن أمثلته قوله، أو النوع الثالث أن يكون اللفظ بدون تقدير غير مقبول عقلا، ومن أمثلته في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وحرمت عليكم الميتة، حيث علق التحريم على ذوات. الأحكام الشرعية تعلق على أفعال ولا تعلق على ذوات، وبالتالي نحتاج إلى تقدير في الكلام ليكون الكلام صحيحا. إذا تقرر هذا فإن هنا مسألة متعلقة بالاقتضاء يقال عنها عموم دلالة الاقتضاء، فإنه إذا تردد اللفظ بين معان متعددة فماذا نفعل؟ هل نحمله على جميع المعاني أو ننظر إلى المناسب منها بدلالة الشرع أو العرف؟ فقول حرمت عليكم الميتة تحريم متعلق بالذوات، فماذا نفعل؟ نقول لابد من تصحيح اللفظ. الحنفية يقولون هذا مجمل، بالتالي نقف فيه حتى يأتي دليل آخر يوضح المراد منه. وطائفة هم الجمهور قالوا نقدر الفعل المناسب، نقدر فعلا مناسب. حرمت عليكم الميتة يعني الأكل، حرمت عليكم أمهاتكم يعني الوطء أو النكاح. والقول الثالث يقول نقدر جميع الأفعال المناسبة، وهذه يسمونها عموم دلالة الاقتضاء. ومن أمثلته حديث لا صلاة بعد العصر، هل المراد لا صلاة متقبلة أو لا صلاة صحيحة أو لا صلاة تامة؟ فهنا ثلاث تقديرات، فهل يمكن أن نحمل اللفظ على جميع المعاني؟ هذا مبني على مسألة المشترك، هل يحمل على جميع معانيه إذا لم تكن متنافية؟ ومثلنا له فيما سبق بقوله ترغبون أن تنكحوهن، يحتمل ترغبون في أن تنكحوهن وترغبون عن أن تنكحوهن، وهنا دلالة اقتضاء، يعني اللفظ يحتاج إلى تقدير ليكون صحيحا. أيضا من أنواع دلالة الاقتضاء أو ما يلحق بدلالة الاقتضاء حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. ومن أمثلته في قوله تعالى أشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل، وقوله فاسأل القرية تقديره فاسأل أهل القرية. فإن هذا يقوم مقام أو يقرب من دلالة الاقتضاء، لأن كل منهما يحتاج إلى تقدير ليصح الكلام به. النوع الثاني دلالة الإيماء، والمراد بها فهم علة الحكم من سياق الكلام بدون أن يكون هناك دلالة صريحة، فإن العلة قد تؤخذ بواسطة الأدلة العقلية وتؤخذ بواسطة الأدلة النقلية الصريحة من مثل أجل وكي واللام، وقد تؤخذ العلة من طريق دلالة الإيماء. إن شاء الله نتوسع في هذا في مبحث مسالك العلة في القياس. فهم التعليل له ستة أنواع، دلالة الإيماء لها ستة أنواع وبعضهم يزيد سابع، تذكر أيضا إن شاء الله في مسالك العلة. وقد أشار المؤلف إلى قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهنا دلالتان من دلالة الإيماء، الأولى ترتيب الحكم على الوصف بصيغة أو بالفاء مما يدل على أن الوصف علة في الحكم، وأمر آخر هو أن الوصف مناسب لتشريع الحكم، فهذا يسمى دلالة إيماء. قال يفهم. ومنه قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. ليش في نعيم؟ لأنهم فجار أو لأنهم أبرار؟ فرتب الحكم وهو قوله في نعيم على الوصف في قوله إن الأبرار، هذا دلالة إيماء. ومنه في قوله تعالى وإن الفجار لفي جحيم، أي لفجورهم، هذا يسمى دلالة الإيماء. بعضهم يسميه بأسماء أخرى، أشار المؤلف إلى بعضها. ومنها اسم دلالة الإشارة، فإن بعض الناس يسمي دلالة الإيماء دلالة الإشارة، بينما آخرون رأوا أن دلالة الإشارة هو دلالة اللفظ على حكم لم يسق من أجله. ومن أمثلته في قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أخذ من هذه الآية جواز تأخير الاغتسال إلى ما بعد الفجر. منين؟ قالوا أجاز الجماع إلى آخر وقت من الليل، فدل على أنه يجوز أن ينزع قبل لحظة من الفجر، فيترتب عليه أنه سيجعل الاغتسال بعد الفجر، ومن ثم سيصبح جنبا. ليش يسمى دلالة الإشارة؟ النوع الثالث دلالة التنبيه، وهو أن يكون المسكوت عنه مماثلا للمنطوق به في علة الحكم، مما يعني أن حكمهما واحد. ومن أمثلته في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، حرم أكل مال اليتيم جعله من الكبائر. أما بالنسبة لحرق مال اليتيم وإتلافه فلم يتعرض له في لفظ الآية، لكن يفهم بواسطة مفهوم الموافقة. ما دام منع من أكل مال اليتيم حفظاً أو حفاظاً على ماله فمن باب أولى أن نمنع من إحراقه وإتلافه. وفي قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يدل على أن من عمل أكثر من الذرة خيرا فإنه سيراه. ومن أمثلة في قوله فلا تقل لهما أف، المنطوق النهي عن التأفيف. طيب الضرب، جاءنا إنسان وقال أنا منعت من التأفيف عند والدي لكنني سأضربهما إذا خالف أمري، ايش نقول؟ نقول لا، ما يجوز، حرام. والآية صحيح نصت على التأفيف لكن تدل بواسطة دلالة التنبيه التي هي دليل أو التي هي مفهوم الموافقة على أنه يمنع من الضرب. وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مفهوم موافقة أولوي كما قلنا، فلا تقل لهما أف منع من التأفيف فمن باب أولى أن يمنع من إيش؟ ما عندكم إلا الضرب. طيب النوع الثاني أن يكون مساويا له، أن يكون المسكوت مساويا للمنطوق به في المعنى. ومن أمثلته أن النهي عن أكل مال اليتيم يدل على المنع من إتلافه وإحراقه وجعل غيره يأكله، هذا مفهوم موافقة مساوي. وقد يكون أقل، وهذا الأقل يقع فيه خلاف، كما أن مفهوم الموافقة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مفهوم موافقة مقطوع به، مفهوم موافقة مظنون، وما توهم أنه من مفهوم الموافقة. وهذا مبني على معرفة شروط مفهوم الموافقة. الشرط الأول معرفة المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المنطوق، كيف تلحق به غيره وأنت لا تعرف ما المعنى الذي من أجله ثبت الحكم. والشرط الثاني أن نعلم أن هذا المعنى موجود في المسكوت، وقد أشار المؤلف إلى أنه قد يسمى مفهوم الموافقة وقد يسمى فحوى اللفظ. والعلماء في مفهوم الموافقة لهم ثلاثة أقوال مشهورة. طيب إذن لابد من معرفة المعنى ولابد من معرفة وجود المعنى في المسكوت عنه لابد من انتفاء المانع الذي يمنع من إلحاق المسكوت بالمنطوق. هل هو حجة؟ الجماهير قالوا نعم حجة، يجوز التمسك به والاستدلال به. وخالف في ذلك بعض الظاهرية، بعض المتقدمين، وقالوا بعدم حجيته. والصواب هو أن مفهوم الموافقة حجة، وأنه من طرائق فهم الألفاظ. من طرائق فهم الألفاظ. ويدل على هذا أن العرب تفهم هذا النوع في كلامها، ترتب عليه الألفاظ. يدل عليها أيضا اتفاق الصحابة على إثبات أحكام جزاءات بناء على التلفظ بلفظ له مفهوم موافقة. الذين قالوا بحجية مفهوم الموافقة اختلفوا، منهم من قال هو دليل قياسي يؤخذ من طريق القياس، والجمهور قالوا هو دلالة لغوية يؤخذ من طريق لغة العرب. ما الفرق بين القولين؟ من قال بأنه دلالة قياسية اشترط وجود شروط القياس فيه، من قال هو دلالة لغوية لم يشترط. ومن قال بأنه قياس قصره، جعله بعضهم خاصا بالدليل الشرعي، وقال آخرون الناس فيه سواسية. ومن قال بأن مفهوم الموافقة دلالة لغوية فرق بين المتكلمين فيما يتعلق بمفهوم الموافقة، لأن الناس يتفاوتون في معرفة معاني الألفاظ في لغة العرب. إذن عندنا منهجان، منهم من يقول مفهوم الموافقة دليل قياسي يشترط فيه ما يشترط في القياس. استدلوا بأننا إنما نلحق المسكوت بالمنطوق من جهة المعنى المقتضي للحكم، هذا هو القياس. والجمهور كما تقدم على أن مفهوم الموافقة دلالة لغوية، واستدلوا على ذلك بأن العرب كانت في لغتها تفهم بواسطة مفهوم الموافقة. استدلوا عليه بأن القياس يحتاج إلى نظر وتأمل وتردد ومعرفة شروط انطباق الحكم، وليس هذا موجودا في هذا القسم. ومن سماه، قال المؤلف، كان المؤلف أشار إلى أن الخلاف لفظي، باعتبار أن كل واحد من النوعين، أو باعتبار أن كل بأن كلا القولين يدل على حجية مفهوم الموافقة وأنه دليل قاطع، بالتالي لا يضر أن نجعله لغة أو نجعله من القياس. هناك خلاف بين الأصوليين في الخلاف هذا، هل هو خلاف لفظي أو خلاف معنوي؟ وأشرت في أول حديثي إلى أن له فائدة، وهي هل يشترط وجود شروط القياس في هذا الإلحاق أو لا. تقدم معنا أن من مفهوم الموافقة ما هو قطعي لا مجال للتردد فيه، ومنه ما هو ظني. ومن أمثلته أن بعض العلماء قال بأن الشارع منع من الأضحية بالعوراء، فيؤخذ منه المنع من التضحية بالعمياء من باب أولى. قال العورة فقدت عينا واحدة ومع ذلك منع من التضحية بها، فمن فقدت العينين معا من باب أولى أن يمنع من الأضحية بها. وقد يقول قائل بأن ذات العين منع منها لأنها لا ترى أحد جانبيها، بالتالي لا تسمن، إن لا ترى إلا جانبا واحدا، بخلاف العمياء فإنها تتبع القطيع، والقطيع يختار الأفضل يمينا وشمالا. فهنا استدلال بمفهوم موافقة ظني. والنوع الثالث ما يتوهم أنه من مفهوم الموافقة وليس منه، ومن أمثلته أن يقول قائل أو ذكر المؤلف هنا مثلا قال وقد يلحق يلتحق بهذا الفن وما يشبهه من وجه ولا يفيد القطع، يعني يكون ظنيا، كقولهم إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر من باب أولى، لأن الكفر فسق وزيادة، فهذا مفهوم موافقة هل هو قطعي ولا ظني ولا موهوم؟ ظني. أين الاحتمال؟ قد يقول قائل بأن الكافر يتورع عن الكذب لدينه، لأن الأديان جميعا اتفقت على المنع من الكذب وتحريمه. النوع الثالث قال المؤلف عنه هو الفاسد، والفاسد من هذا الضرب، يعني هناك قسم ثالث يتوهم أنه من مفهوم الموافقة وليس منه، ومثل له بقول الشافعية، وهذه مسألة هل يجوز السلم في الحال؟ المراد بالسلم بيع موصوف غير معين ويبقى في الذمة ويسلم بأجل، كما لو قال أعطني 100 ريال وأعطيك 10 آصع بر بعد 10 أشهر، أي بر؟ قال 3 آصع بر، بر بلده ولا بر بلد آخر؟ إيش تقولون؟ نقول هنا مبيع غير معين، أي بر، بشرط أن تنطبق عليه صفاته. فالسلم بيع موصوف غير معين، والسلم يسلم فيه الثمن في مجلس العقد ويؤجل تسليم السلعة المسلم فيها. فلو قال قائل السلم مع كونه بيعا لسلعة لم توجد بعد وهو مؤجل يجوز، فمن باب أولى أن يجوز السلم في الحال الموجود، لأن الحال أبعد عن الغرر، ولأن الحال يوجد فيه المعنى الذي من أجله أجيز السلم. وأجيب عن هذا بأننا هنا لم نذكر المعنى من شروط الإلحاق بمفهوم الموافقة أن يكون هناك معنى موجود في الأصل موجود في المسكوت عنه، هنا لا يوجد معنى. وأما قولهم بأنه أبعد عن الغرر، نقول الغرر هذا مانع، لابد الاشتراك في عدم المانع لا يفيد، لابد من الاشتراك في العلة المقتضية للحكم. لو قال قائل فلان تجب عليه صلاة الظهر لأنه ليس بمجنون، فتجب صلاة الظهر على فلان لأنه ليس بمجنون، قلنا لا، لابد تذكر العلة، انتفاء المانع لا يثبت به الحكم، فقد يكون الآخر صحيح ليس بمجنون لكنه صغير أو امرأة حائض، تالي لا تجب الصلاة، فعدم المانع لا يلزم منه ثبوت الحكم، لأن ثبوت الحكم هو بالمقتضي. ويدلك على هذا أن البعد عن الغرر غير موجود في المنطوق به، لأن المسلم فيه الذي سيسلم بعد 10 أشهر لا يسلم من غرر، ولا يدرى ما حقيقته ولا يدرى ما هو في غرر. فالمقصود أن هذا الاستدلال بمفهوم الموافقة فاسد. من أين نشأ الفساد؟ من عدم وجود شروط مفهوم الموافقة، إما لأننا لا نعلم المعنى في الأصل المنطوق به، كما لو قال لحم الإبل يجب الوضوء منه، فمن باب أولى أن يجب الوضوء من لحم الظبي لأنه أشد منه، فنقول نحن لم نعلم ما هو السبب وما هي العلة والمعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المنطوق به، بالتالي لا يصح الإلحاق. النوع الخامس ذكره الرابع هنا، نحن زدنا الإشارة، دليل الخطاب، والمراد به مفهوم المخالفة، لأن عندنا نص الخطاب وظاهر الخطاب وفحم الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب ومعنى الخطاب، 6 أشياء. نص الخطاب وهو الصريح في معناه، وظاهر الخطاب هو الدال على معنيين هو في أحدهما أرجح، والثالث فحوى الخطاب، والمراد به مفهوم الموافقة الأولوي، والرابع لحن الخطاب، وهذا هو إيش؟ مفهوم الموافقة المساوي، وبعضهم يجعله تعليل الحكم، والخامس دليل الخطاب. وشو دليل الخطاب؟ مفهوم المخالفة. والسادس معنى الخطاب. وشو معنى الخطاب؟ القياس. معنى الخطاب هو القياس. وفسر دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة بأنه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه. وبعضهم يقول ربط الحكم بلفظ فيدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الملفوظ، ومن أمثلته في قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. السائمة المراد بها غير المعلوفة التي ترعى، فيفهم منه بواسطة مفهوم المخالفة أنه لا تجب الزكاة في المعلوفة، فهذا مفهوم يعني لم يدل عليه أو ليس من دلالة اللفظ على محل النطق، بل هو من دلالة اللفظ على ما هو خارج محل النطق، وهو مفهوم مخالفة لأن المسكوت عنه يخالف المنطوق به في الحكم. ومن أمثلة هذا بقوله لا تنتقب المحرمة، فهم منه أن غير المحرمة تنتقب فيجوز النقاب، ولا تلبس القفازين، منطوقه تحريم لبس القفازين على المحرمة، فيفهم منها أن غير المحرمة يجوز لها لبس القفازات. وقد ذكر المؤلف مثالا آخر في قوله ومن قتله منكم متعمدا، هذا في صيد المحرم، حيث قال بعض الفقهاء بأن الفدية أو الجزاء لا يجب إلا عند التعمد في قتل الصيد، والجمهور يخالفون هذا ويقولون بأن الجزاء يجب على المتعمد وعلى غير المتعمد، والفرق بينهما في الإثم، أما الجزاء فيجب على الجميع. لذلك لما قال في الضبع شاة لم يفرق بين المتعمد والناسي. وهنا ننبه إلى أن الأوصاف على نوعين، أوصاف يستفاد منها انتفاء الحكم عما عدا المنطوق به تسمى الأوصاف المقيدة، مقيدة، وهناك أوصاف لا تفيد انتفاء الحكم عما عداه تسمى الكاشفة. ومن أمثلة هذا في قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لو قال قائل بأن هذه الآية إنما عابت على من دعا غير الله ذا لم يكن معه دليل وبرهان، وأما أنا فمعي دليل وبرهان، فنقول قوله لا برهان له به هذا وصف كاشف لا يراد به إعمال مفهوم المخالفة. ومن أمثلته في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وصف مقيد، يفهم منه أن بنت المعقود عليها التي لم يدخل بها يجوز نكاحها. وأما قوله في حجوركم فهذا لا مفهوم له، وبالتالي يمنع من الزواج ببنت الزوجة المدخول بها، سواء كانت في حجر ذلك الزوج أو لم تأتي به إلا بعد طلاقها من زوج آخر، بعد طلاقها وتزوجها بزوج آخر. ما هو الضابط في التفريق بين هذين النوعين؟ الضابط أنه إذا كان هناك فائدة غير إعمال مفهوم المخالفة فحينئذ لا يكون لذلك اللفظ مفهوم مخالفة. فإن قوله في حجوركم للتشنيع على من تزوج ببنت زوجته، كيف تتزوجها وهي في حجرك تماثل ابنتك، وقوله لا برهان له به للتشنيع على من دعا غير الله، فلا يعمل فيه بمفهوم المخالفة. وقد ذكر العلماء نماذج مما يكون ذكر الوصف فيه من باب التوضيح والكشف وليس من باب تقييد الحكم، ومنها قالوا: ما لو خرج الحكم مخرج الغالب. ولكن هذه الأسباب التي ذكروها غير منضبطة، هل مفهوم المخالفة حجة ودليل من الأدلة الشرعية أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. قول الأول قول الجماهير يقول بأن مفهوم المخالفة حجة يجب العمل بها، قد نسبه المؤلف إلى الجمهور منهم أحمد ومالك والشافعي. وهناك طائفة رأوا أن مفهوم المخالفة ليس بحجة، قد قال بذلك الإمام أبو حنيفة وأكثر أصحابه، وهناك بعض الشافعية وبعض الحنابلة وافق الحنفية في هذه المسألة. نأتي للأدلة. أولا نبتدئ بأدلة من يرى عدم حجية مفهوم المخالفة، استدلوا عليه بعدد من الأدلة. الدليل الأول أنه يحسن الاستفهام عن المسكوت عنه، فإذا قال زك السائمة تقول والمعلوفة أزكيها أو لا أزكيها، قالوا ولما حسن الاستفسار عن المسكوت عنه دل ذلك على أنه لم يتعرض لحكمه في ذكر الحكم مع ذلك الوصف. وهذا الاستدلال فيه ضعف، فإن حسن الاستفهام إنما يكون فيما كان قاطعا، وأما المظنون من الدلالات فإنه لا بأس من أن يسأل عنه. ولذلك إذا جاء لفظ عام قد تسأل هل يشمل جميع الأفراد يعني دلالة اللفظ العام على أفراده عند الأكثر ظنية، فحسن الاستفسار عنها. ويمكن أن حسن الاستفهام من أجل تأكيد الحكم أو من أجل تأكيد نفي الحكم عن المسكوت عنه. الدليل الثاني أن هناك كلام كثير منقول عن العرب قيد الحكم فيه بقيود، ومع ذلك لم يستدلوا به على انتفاء الحكم عما عدا المنطوق به، ومثلوا له بقول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم، إن قول في حجوركم قيد، ومع ذلك لم يعمل فيه بمفهوم المخالفة. وأجيب عن هذا بأن عدم إعمال مفهوم المخالفة هنا لعدم وجود الشرط، حيث توجد فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة، والكلام والبحث فيما وجد فيه الشرط. الدليل الثالث لهم قالوا بأنه إذا علق الحكم باللقب فإنه لا يفهم منه بمفهوم المخالفة. المراد باللقب أسماء الذوات، فإذا قلت حضر محمد لا يعني أن غير محمد لم يحضر. قالوا فإذا كان هذا في الألقاب فليكن في بقية أنواع مفهوم المخالفة. ولذلك لو قال قائل محمد رسول الله لا يفهم منه أن غير محمد ليس برسول لله، بل نثبت الرسالة لغيره، ولو كان مفهوم المخالفة حجة للزم منه أن يكون قولك محمد رسول الله يدل على اختصاص محمد بالرسالة. وهذا استدلال ضعيف، لأن مفهوم المخالفة ليس بحجة عند الجماهير، ويستثنونه من مفاهيم المخالفة. مفهوم اللقب ليس بحجة عند الجماهير الذين يرون حجية مفهوم المخالفة. أما أدلة الجمهور على حجية مفهوم المخالفة فقد استدلوا عليه بعدد من الأدلة. الدليل الأول الاستدلال بلغة العرب، فإن العرب يفهمون من تقييد الحكم بقيد اختصاص الحكم بمحل ذلك القيد، وأن الحكم ينتفي عند انتفاء القيد. ومثل له المؤلف بفعل عمر، فإنه لما نزل قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، علق الحكم على قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال عمر الناس اليوم آمنوا، ومقتضى الآية ألا يجوز قصر الصلاة إلا في حال الخوف. لما عرض هذا على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له فهمك خاطئ ولا يجوز لك أن تستدل بمفهوم المخالفة، وإنما بيّن له المانع من إعمال مفهوم المخالفة هنا، وأنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الدليل، وهناك شواهد لغوية كثيرة تدل على هذا المعنى. والاستدلال الثاني الاستدلال باستعمال الشرع، فإن الشرع قد استعمل الألفاظ المقيدة ونفى الحكم عما وجد فيه القيد. ومن أمثلته في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة الكلب الأسود، فهم منه اختصاص الحكم بالأسود. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فهم منه الصحابة أن من مات وهو يشرك لم يدخل الجنة. هذا استدلال بمفهوم مخالفة في وقائع كثيرة. الدليل الثالث أن ذكر القيد مع الحكم لا بد أن يكون له معنى، ولا يوجد له معنى إلا إعمال مفهوم المخالفة. فإنه لو كانت السائمة والمعلوفة سواء لما كان لذكر السائمة فائدة، وقد قال في سائمة الغنم الزكاة، ولقال في الغنم الزكاة، فذكر هذا القيد لا له من فائدة، ولا يوجد له فائدة إلا إعمال مفهوم المخالفة. فإعمال مفهوم المخالفة من باب نفي العبث عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين رجحان القول بحجية مفهوم المخالفة وجواز بناء الأحكام عليه، ولكن لا بد من النظر في شرط إعمال مفهوم المخالفة. بقي معنا في مباحث قواعد الاستنباط ثلاث مباحث: أولها درجات أدلة الخطاب، ثانيها دلالة الحصر، وثالثها القياس. ونأخذها الأسبوع القادم. أسأل الله القياس نخليه للفصل القادم إن شاء الله، يكون الأسبوع القادم آخر الأسابيع، أسابيع الدرس. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يستعملنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. فما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم، سؤال. وبالتالي في قد يقول بعض العلماء في بعض الأمثلة بعدم إعمال مفهوم المخالفة، لأنه يرى أن القيد له فائدة أخرى غير إعمال المفهوم، ولا يعني أن ذلك الفقيه يرى عدم حجية مفهوم المخالفة، وإنما لم يعمل مفهوم المخالفة في تلك الصورة لأنه يرى أن ذكر القيد له فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة. واضح؟ نعم. نحن لا نريد أن نبحث مسائل فقهية، هذا درس أصولي. نعم. هذا هو الشرط. نعم. حرر سؤالك مرة ثانية قبل ما تجيبه، اكتبه لتقرأه مباشرة من أجل ما تشوش علينا. لا لا لا، حرر مرة، ما عاد نقبل منك إلا أنك تحرر. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.